ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيبدأ يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن قضية زيادة الإيمان ونقصانه، يعني النزاع في المسألة لفظي ولا نزاع حقيقي. هي في الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل، يعني بعض السلف يقول الإيمان يزيد، والذين اهتدوا زادهم هدى، وزيادة الإيمان وردة في الكتاب والسنة، لكن كلمة النقصان توقفوا فيها. لماذا توقفوا؟ قالوا لأن كلمة النقصان لم ترد فتوقفوا فيها، لكن كل ما يزيد ينقص، فالخلاف في الغالب خلاف لفظي. قال لا محظور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى، الافتراق بسبب ذلك. طالما أن الخلاف لفظي، يبقى لا ينبغي أن احنا يكون في خلافات وقتال وشجار، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي، بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام، ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا، على إن الإيمان عندهم شيء واحد، إما يزول كله أو يبقى كله، ومن كان مؤمنا كان إيمانه كأعلى الناس إيمانا، وهكذا. قال أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشاب، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصاف وشرائط، يعني أوصافا وشرائط، ليس مجرد التصديق كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة، لذلك ابن تيمية أطال جدا في نفي أن الإيمان هو مجرد التصديق في الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا، هكذا قال، وأن يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، وهذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان، قلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان، هكذا يقولون الذين يستدلون بأن العمل ليس من الإيمان. والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات. وقد اعترض على استدلالين بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا. وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال، هذا كلام طويل جدا لشيخ الإسلام، بل يقال آمن له، كما قال تعالى فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، هذا له معنى وهذا له معنى، الفعل يعد بالباء بخلاف الفعل الذي يعد باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر، ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العام، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضع. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت. يبقى الإيمان تصديق مع إقرار، مع الفرق بينهما، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، صدقت كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقنا، ولو قال آمنا له فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لو واحد جاء للنبي وقال له أنا أعرف أنك صادق لكن أنا لن أؤمن بك ولن أتبعك ولن وسأبغضك وأخالفك، هنا يكون كفره أعظم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط، الكفر أنواع منها التكذيب، والإيمان كذلك ليس هو التصديق فقط إنما هو تصديق مع إقرار. قال إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان تصديق وموافقة ومولاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. ولو سلم الترادف، يعني ترادف من كل وجه، إن الإيمان هو التصديق من كل وجه، فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنهما وقر في القلب وقر في الصدر وصدقته الأعمال. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص، ممكن نقول هو تصديق مخصوص، يعني تصديق مع إقرار كما في الصلاة ونحوها كما تقدم، يعني الصلاة دعاء ولكن دعاء بصورة مخصوصة، تكبيرة إحرام وقوف ركوع سجود، لكن لا يقال إنه على المعنى اللغوي بمعنى الدعاء فقط. وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلب للبيان، بل يكون الإيمان في كلام الشرع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم. إذا حصل تصديق في القلب فلا بد أن يحصل، يترتب على ذلك، يلزم من ذلك عمل القلب وكذلك عمل الجوارح، لأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، إذا انتفت الجوارح دليل على أنه ليس هناك عمل في القلب ولا تصديق. ثم قال ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ طارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. طبعا من سلك هذا توقلوا أن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، هل هذا يكون مؤمن؟ هذا لا يكون مؤمنا. لذلك هو تصديق باللسان يصدق ثم يقر ثم يفعل اللوازم التي تترتب على هذا التصديق. طبعا هناك آيات وأحاديث كثيرة جدا تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وليست خارجة عنه، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقال أيضا الحياء شعبة من الإيمان، وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال البذاذة من الإيمان، تواضع في اللباس يعني وترك التبجح به. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة الحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كالشهادة، منطق الشهادة خلاص يزول، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة بعدها وما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق، وكما أن شعب الإيمان إيمان كذلك شعب الكفر كفر. فالحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، الحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الرواية الأخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فمن لم ينكر بقلبه المنكرات أو يتغير قلبه المفعدة ليس بمؤمن. قال وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه الله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، قلب يتحرك، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة كفر. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره من استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، هو أن الراوي قال 60 أو 70، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال 60 أو 70، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. أنا يريد هو مباشرة نقض الحديث، الحديث صحيح أصلا وثابت، فهو مباشرة يعني قال أن الحديث غير صحيح، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 60 من غير شك. وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاق، الحديث يدل على ما في الكتاب، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب للمذهب والأشياء. وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط، لأنه يعتبر منافق، إن كان لا يصدق بقلبه ويعمل بجوارحه منافق، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي هذا موضع المعركة، يقول لك التصديق موجود بس ما في أعمال، هنا المعركة قامت بين موافق ومخالف. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد بيدفع الجوارح للطاعة والانقياد، وهذا مثال أضربه دائما في هذا الصدد، أن أعمال الجوارح منبثقة من عمل القلب، عمل القلب موجود يدفع الجوارح للعمل. ولو أنك مثلا أردت أن كنت جوعان وعندك الرغبة في طعام معين وتحبه وتريد أن تشتريه ومعك المال وليس عندك مانع من أن تشتريه لكي تشبع بطنك، فهنا إيش اللي يحصل؟ هنا يحصل أنك تسعى وتجتهد وتذهب وتشتري الطعام وتأكل، إذا لم تفعل دلالة أن هذا ليس موجود، حب الطعام ده هذا غير موجود، الجوع أصلا غير موجود. وهناك مثال أوضح أضربه أنا دائما، لو أن رجلا أحب امرأة فملكت عليه قلبه وممتلك للمال وممتلك للسكن وممتلك للباءة ويحبها ويريدها، وليس هناك مانع يمنعه من أن يذهب إلى بيت أبيها فيطلبها منه، فإذا قعد وقال لا لن أذهب ولن أطلبها، نقول له أنت محبتك محبة كاذبة، لأن لو حبك صادق هتعمل إيه؟ هتتحرك في تحصيل ما المحبوب، لكن أنت هذا لم يحصل. كذلك إذا وجدت أعمال القلب لابد أن يوجد عمل الجوارح. ولذلك قال ولا شك أنه يلزم من عدم قال ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال. طبعا الأدلة في الكتاب والسنة لا حصر لها في مسألة زيادة الإيمان ونقصان، منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الذين اهتدوا هدى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم قال وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف يقال في ذلك إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع زيادة مشروع، وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ إنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابذي قال حدثنا فارس بن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. الحديث طبعا كما يعني واضح جدا أنه حديث فاسد لا يصح. ذلك ابن أبي العز يقول سؤل شيخنا ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب أن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهور. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيره. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا، يعني يكذب في الحديث لأجل المال، الحديث التالف يعني. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال، ونظائر ذلك كثيرة جدا. وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان، فكيف يقول بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، منها قول أبو الدرداء من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد أم ينقص إلى غير ذلك، كثير جدا. عمر بن ياسر ومعاذ بن جبل كلهم. وأما قول عطف العمل هو يرد هنا على شبهة عطف العمل على الإيمان، يقول أنهما متغيران بدليل أن حصل وجود الواو بينهما، والواو تدل على أن ما قبلها مغير لما بعدها. قال أما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي بالمغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان ترى يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وترى يقرن بالعمل الصالح، وترى يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هنا استلزم الإيمان، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، هنا الإيمان هنا مستلزم للعمل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، من هنا مستلزم للعمل. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، هنا مقتضي مستلزم للعمل. وما أبعد قول من قال إن معنى قول فليس منا أي فليس مثلنا، فليس فليت شعر، فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى لو لم يغش لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهم، والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين مختلفين في كل وجه، ليس أحدهما والآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض، السماوات شيء والأرض شيء، أنزل التوراة والإنجيل، هذا والغالب، وليه أن يكون بينهما تلازم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، فكتمان الحق داخل في من لوازم إلباس الحق بالباطل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول من لوازم طاعة الله. الثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من كان عدوا لله وملائكته ورسل وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، من النبيين من ثقب ومنك وهو من الملائكة. وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، قابل التوب شيء وغفران الذنب شيء. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله فألفى قولها كذبا ومينا، طبعا فقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا، هذا شيء وهذا شيء اختلاف اللفظ. ومن الناس من زعم أن في القرآن من لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه، من قوله تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال محمد بن نصر ساق بسنده قال عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم، فقال الرجل ليس عن هذا سألتك، فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها، وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ذكر عمله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ذكر من الإيمان هذا دخل في الأعمال، بل هي الأعمال هنا وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، من أعمال الجوارح مع أعمال القلب. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا؟ دليل وفد عبد القيس هذا، فإن فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيد حديث جبريل الذي ذكر فيه الإسلام والإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النهاية هذا جبريل جاء يعلمكم أو أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لأن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يكن بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين أعلى درجة. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، أقوال أهل العلم في مسمى الإسلام، فمنهم أن كل الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة. والطائفة جعلوا الإسلام مرادا بالإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة حديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقوله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك أمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة بالله وملائكته وكتبه ورسل الآخر. وأما إذا أفرد اسم الإيمان بيتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام بيتضمن الإيمان، وهذا قولهم إذا اقترن افترق وإذا افترق اقترن. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهم عن الآخر، يعني قلنا إذا اقترن افترق وإذا افترق اقترن، بينهما فرق. لكن إذا ذكر الإسلام وحده اقتضى دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. والإيمان كما قلنا أعلى درجة من الإسلام، والإحسان أعلى منهما. ليست هناك معارضات بين هذه الأمور، لكن سيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم الكلام في قضية الاستثناء إن شاء الله تبارك وتعالى، الكلام في قضية الاستثناء في الإيمان، وهذا ما سنبدأ به اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.